الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضل الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخنا. مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة وهي بعنوان العمل الصالح. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ها هو رمضان قد رحل، ولكن رب رمضان باق وحي لا يموت. فمن كان يعبد الله فإنه الحق الكريم الذي يجزي الحسنة بعشر أمثالها، فاستمروا على الأعمال الصالحة واغتنموا الأوقات الفارغة، فالعمر قصير والسفر طويل والزاد قليل، وطوبى لمن بادر عمره القصير فعمر به دار المصير، وتهيأ لحساب الناقد البصير قبل فوات القدرة وعراض النصير. قال الحسن البصري رحمه الله: عجبت لأقوام أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، وجلس أولهم على آخرهم وهم يلعبون. فانتهى كلامه رحمه الله. فيا ابن آدم، لا تلهيك الدنيا كثيرا، ولا الطعام والشراب وكثرة اللذات عن طاعة ربك وعملك الصالح. بادروا بالصالحات فإنهن الباقيات، وعملوا قبل زمان كساد البضاعة ونفاق السلعة، ما قد ذهب من الأجل لا نرده، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره بغضتم الأمل وغروره. فكروا في العمل وضياعه والعمر وذهابه كتفكيركم في الدنيا وزيادة. يقول أبو بكر بن عياش رحمه الله، قال أبو بكر بن عياش رحمه الله: لو سقط من أحدهم درهم لظل يومه يقول: إنا لله ذهب درهمي، وهو يذهب عمره ولا يقول: ذهب عمري. وقد كان لله أقوام يبادرون الأوقات ويحفظون الساعات ويلازمونها بالطاعات. انتهى كلامه رحمه الله. فيا إخواني، عليكم بالمداومة على الطاعة كما كنتم في رمضان، وتجنبوا كثرة الراحة، وتزودوا فإن كثرة الزاد أمان وطمأنينة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقام أناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثة، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إليهم. فلما أصبح ذكر ذلك الناس فتشهد عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وهنا موضع الشاهد وهو وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. إن أحب الأعمال إلى الله ما دام أي ما داومتم عليه وانتظمتم به واستمررتم عليه. فالمسلم يستمر على العمل الصالح كما كان في رمضان من الصيام وقراءة القرآن وقيام الليل والصدقة. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أحب إلى الله فقال أدومه وإن قل، وقال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلا بد من المداومة على الأعمال الصالحة ولا بد من الاستمرار عليها. ولا يغرنكم فسحة الأجل فإن الموت يأتي بلا مهل. واعلم يا ابن آدم أن الراحة لا تنال بالراحة ومعالي الأمور لا تنال بالفتور. ومن زرع حصد ومن جد وجد ومن سار على الطريق وصل. ومن زرع الورد جنى الزهور والورد والثمار الطيبة واليانعة. ومن زرع الشوك حصد الحسرة والندامة والنقمة يوم القيامة. فلله در أقوام شغلهم تحصيل زادهم عن أهاليهم وأولادهم وأموالهم، ومال بهم ذكر المآل عن المال في معادهم، وصاحت بهم الدنيا فما أجابوا شغلا بمرادهم، وصاحت بهم الدنيا فما أجابوا شغلا بمرادهم، وتوسدوا أحزانهم بدلا عن وسادهم، واتخذوا الليل مسلكا لجهادهم واجتهادهم، وحرسوا جوارحهم عن النار عن غيهم وفسادهم، وحرسوا جوارحهم من النار عن غيهم وفسادهم. فيا طالب الهوى جز بناديهم وسر على دربهم وأثرهم. أقبلت قلوبهم ترعى حق الحق فذهلت بذلك عن مناجاة الخلق. فالأبدان بين أهل الدنيا تسعى وقلوبهم في رياض الملكوت ترعى. نازلهم الخوف فصاروا والهين وناجاهم الفكر فعادوا خائفين. وجن عليهم الليل فباتوا ساهرين وناداهم منادي الصلاح حي على الفلاح. فباتوا وناداهم منادي الصلاح حي على الفلاح فقاموا مجتهدين. وهبت عليهم ريح الأسحار فتيقظوا مستغفرين وقطعوا بند المجاهدة فأصبحوا واصلين. فلما رجعوا وقت الفجر بالأجر نادى الهجر يا خيبة النائمين. قالت عائشة رضي الله عنها كان أحب العمل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يدم عليه صاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان إذا عمل عملا أثبته. وعن أم سلمة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه العبد وإن كان شيئا يسيرا. فيا أخواني أكثروا من ذكر هادم أو هاذم اللذات، وتفكروا في انحلال بناء الذات، وتصوروا مصير الصور إلى الرفات، وأعدوا عدة تكفي في الكفات، واعلموا أن الشيطان لا يتسلط على ذاكر الموت، وإنما إذا غفل القلب عن ذكر الموت دخل العدو من باب الغفلة. يا من قد امتطى بجهله مطايا المطالع. لقد ملأ الواعظ في الصباح المسامع، تالله لقد طال المدى فأين المدامع؟ أين الذين بلغوا المنى فما لهم في المنى منازع؟ رمتهم المنايا بسهامها في القوى والقواطع. فالحذر الحذر من الغفلة، فالحذر الحذر من الغفلة بعد رمضان، فبين رمضان وآخر عام كامل، تحيا أناس ويغادر آخرون، فمن الخسران وعدم البصيرة أن تعيش في بعد وغفلة وتستيقظ في رمضان فقط. فالحكيم العاقل حاله اليقظة في كل زمان ومكان، فلا بد من العمل. وفي هذه الأيام يستحب صوم الست من شوال، فيا حبذا، الصيام بذاته نعمة وأجر وعمل صالح، فمن صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. والصيام من صام فيه كما جاء في الحديث، من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أي سنة، وهو من الأعمال المحبوبة إلى الله، ولا يعلم أجره إلا الله، كما جاء في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم الأعمال الصالحة، وأن يعيننا عليها، وأن يكفينا شر الغفلة، إنه سبحانه وتعالى كريم مجيب للدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم يا فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا فضل الشيخ، سؤال عن حكم صيام الست من شوال مع القضاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم تبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. فواضح في النص أن الحديث أولا يشترط إتمام رمضان، ومن عليه قضاء رمضان لسبب من شرعي، كان يكون أفطر لسفر أو مرض، أو أفطرت المرأة للحيض مثلا، فهذا هل يصوم الست أولا أم يقضي ما عليه من رمضان ثم يصوم الست؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يرى جواز أن يقدم الست ثم يصوم بعد ذلك القضاء، ومن أهل العلم من يرى أنه لا بد أولا من صيام القضاء ثم صيام الست من شوال، وهذا هو الصحيح والله أعلم، أنه ينبغي أولا قضاء رمضان ثم صيام الست من شوال، وذلك لأسباب. السبب الأول أن الفرض يقدم، لأن بأدائه يكون الإنسان قد أدى ما في الذمة من دين، وهو الصيام، فإذا صام الإنسان الفرض أدى الواجب عليه، وليس كالتطوع، ليس هو دين في الذمة، إنما هو تطوع من العبد. والإنسان لا يضمن هل يبقى حيا ليصوم الست، لذلك الفرض، لذلك يبادر بالقضاء. وأيضا الحديث فيه شرط واضح: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأن هذا الأجر المترتب فيه شرط، وهو إتمام رمضان. لذلك لم يقم الحديث ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام بعض رمضان أو معظم رمضان، بل قال: من صام رمضان، يعني أتمه وانتهى منه. والذي يصوم بعض رمضان أو معظمه ويفطر بعضه لا يقال له صام رمضان، يقال له صام بعض رمضان. فإذا مثل الإنسان أفطر يوم يومين أو أسبوعا، هذا لم يصوم رمضان، بدليل أنه مطالب بالقضاء، ولو صام رمضان لم يطالب بالقضاء. لكن هو لما صام ونقص من الأيام طلب بالقضاء لأنه ما أكمل رمضان. فهذا الست من شوال لها خصوصية خاصة، وهي الأجر الكبير مترتب على إتمام رمضان ثم الست. ولذلك لاحظوا جاء بثم الدالة على الترتيب، يعني صام رمضان ثم يتبعه، أي يكمل رمضان ثم يبدأ بالست من شوال. يعني باقي التطوع لا يشترط له هذا الشرط. مثلا من كان عليه رمضان وأراد أن يصوم عرفة يجوز له ولو لم يكمل رمضان، أو لو كان عليه دين بعد رمضان. أو مثلا من أراد أن يصوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان يجوز أن يبدأ بعاشوراء ثم يقضي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أجر صيام عاشوراء وعرفة لم يشترط إتمام رمضان، بل بين أنه في عرفة يكفر سنة قادمة ماضية، وفي كذلك عاشوراء يكفر سنة ماضية، ولكن لم يشترط صوم رمضان. ولكن عندما جاء النص في الست جاء باشتراط إتمام الشهر، من صام رمضان ثم يتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. هذا واضح أنه لا بد لننال هذا الأجر أن ننتهي من صيام رمضان ثم نتبع الست من شوال. ومن تمسك بظاهر النص هذا الدال على إتمام رمضان ثم الست قال بهذا القول، ومن رأى أن الأمر فيه سعة أنه يجوز أن يصوم الست ثم يقضي، من رأى أن الأمر فيه سعة قال بجواز تقديم الست ثم القضاء. لكن الأحوط ولا صح، والذي يدل عليه ظاهر النص، أنه لا بد أولا من قضاء رمضان ثم نبدأ بالست من شوال حتى يتحقق هذا الأجر. وهذا الحديث صريح واضح. واستحب العلماء والسلف صيام الست من شوال، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل يقول أيضا حكم من يريد فضل الشيخ أيضا أن يصوم الست من شوال، وهو يعني فضل الشيخ عليه أيضا يعني مريض وعليه قضاء. في هذه الحال فضل الشيخ هل الأولى تقديم القضاء أو تقديم الست من شوال؟
يقدم الست، يقدم رمضان، يصوم رمضان، وأن بقي بعد ذلك وقت صام الست. وإذا طرأ له طارئ كمرض لم يعطيه فرصة لقضاء الست، فجوز بعض أهل العلم أن يقضيها بعد شوال. لكن هذا في حالة خاصة، وهي أن لا تكون هناك أي فرصة للصائم، يعني انتهى رمضان وأتاه مرض ثم شفي فصام القضاء فعاد له المرض فلم يستطع أن يبدأ بصيام شوال فيقضي مثلا في ذي القعدة. لكن هذه حالات نادرة يسأل عنها في حينها، أما الأصل فأن يقضي الإنسان رمضان يبدأ به كما أخبرتكم أن أبرع للذمة وأحوط أن ينتهي الإنسان من القضاء، بعد ذلك يبدأ إن شاء الله بصيام الست من رمضان على القول الذي يقول أنه لابد أولا أن يبدأ بالقضاء ثم الست، لأن النص اشترط هذا، قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهذا واضح الحديث، كأن النص يشترط للأجر المترتب على تلك الفضيلة الكبيرة يترتب أن يصوم رمضان ينتهي منه ثم يصوم الست، والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول المسافر الذي في دولة غير إسلامية يقول البعض أفطر على، ويعني أيد مع السعودية وحسب الذي أعلن، ويقول البعض الآخر يعني لم يفطر في ذلك اليوم، لم يعيد، إنما عيد ثاني يوم. هل فالشيخ يعني كيف يكون الأمر؟
يقول الأمر بالرؤية في المطلع المكان الذي هم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فكان ينبغي أن يتراءوا الهلال، أن تكون هناك مثلا إما جمعية أو مجموعة من الثقات من طلبة العلم أو المشايخ يتراءون الهلال ليلة الثلاثين من رمضان، فإما أن يكملوا العدة أو يرون هلال شوال فبعد ذلك يفطرون ثاني يوم، هذا أفضل من الاختلاف أن يتفقوا جميعا، وهذا حاصل في البلدان غير المسلمة أن هناك جمعيات تجتمع لمثل هذا، أو أهل المسجد يجتمعون لمثل هذا فيتراءون الهلال، فإن رأوه في مكانهم أو في المطلع الذي هم فيه أفطروا، وإن لم يروه صاموا، هذا أفضل. أما الآن فمن أفطر مع السعودية فنرجو الله أن صومه صحيح، ومن انتظر فنرجو الله إن شاء الله أن يكون صومه صحيح إذا كان لم يكن على الرؤية. أما إذا كان على الرؤية فالذين أفطروا في اليوم التالي ورأوا الهلال، يعني تراءوا الهلال فلم يروه مع المملكة مثلا، ما رأوا الهلال وأعلن هنا أو في المملكة عن رؤيته، أما هم فاجتهدوا فلم يروا الهلال، اجتهدوا فلم يروه، فهؤلاء هم الذين على حق، ربما زادوا يوما 30 يوما فهم على حق، فحينئذ الذين أفطروا قبل أخطأوا، لأن هؤلاء تراءوا الهلال يوم ليلة 30 فلم يروه فصاموا 30 يوما، لذلك هؤلاء يقضون يوما لأن الهلال ما طلع عندهم في مطلعهم. أما إن كان حسابات فلكية وليس هناك رؤية فحينئذ الذين أفطروا مع المملكة يرجى أن يكون صومهم صحيح، لأنه هناك تراءوا الهلال، وهذا على قول من يقول بأن المطالع واحدة، أو إذا رؤي في بلد إسلامي فهو لكل بلدان، أو على قول المطالع القريبة من بعضها، لكن الأحوط في مثل هذا دائما أن تتراءوا الهلال في المكان الذي أنتم فيه، لاختلاف المطالع أحيانا خاصة في البلدان البعيدة، فكان أفضل أن تتراءوا الهلال وأن تصوموا معا وتفطروا معا وأن لا تختلفوا، فهذا أفضل لكم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يقول وجدت خاتم من ذهب في الطريق فماذا أفعل به؟
تعرفه لمدة عام في أقرب مكان يكون ممكن تعريفه، إن كان مثلا قريب من جمعية تعاونية مثلا يتم كتابة إعلان على باب الجمعية أنه وجد خاتم ولا يوصف بأوصاف، فقط خاتم من ذهب من له فليأتيه، أو قريب من مسجد لا يعلن عنه في المسجد في الداخل، إنما يعطى للإمام ويعلن عنه خارج المسجد في ورقة، أو الإمام يتكلم مع المصلين خارج المسجد، لا يعلن عن الضوال والمفقود داخل المسجد. وإذا لم يكن هناك مكان قريب للإعلان عنه، فيأخذ إلى أقرب مركز شرطة أو مكان يسلم إلى المفقودات، فقد يأتي صاحبه ويسأل عنه أو يتم الإعلان عنه. فلا بد من التعريف لمدة عام، يعرفه لمدة عام يحتفظ فيه مع التعريف، إما بالإعلان في الجريدة رسمية أو في أقرب مكان يمكن الإعلان عنه أو مكان فيه تحفظ المفقودات. وبعد عام إذا لم يأتي صاحبه مع التعريف ومع الإعلان عنه، فحينئذ يكون حلالا لك، تتصرف فيه. وإن أتى صاحبه بعد ذلك أعطيته، إن لم يأتي فهو حلال لك بعد مرور عام من الاحتفاظ به وتعريفه، لأن هذا يأخذ حكم اللقطة، وهذا هو حكمها في الشرع في غير بهيمة الأنعام. الله تعالى
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر يوتيوب. أخ سمير تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت بخير وصحة وسلامة، تفضل أخ سمير.
السلام عليكم على فضيلة الدكتور الحمادي.
عليكم السلام، جزاك الله.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا في سؤال كنت سألته سابقا،
نعم،
ولكن أشكل علي لأنه سمعت أكثر من رأي، وحاب الدكتور أنه يوضحه، وهو موضوع أنه المال اللي بيكون أصل المال، يعني واحد وصله مال وهو متأكد يعني 100% أنه هذا المال مشبوه أو مال حرام، يعني من مصدر خلينا نحكي غير سوي أو طريقة غير مشروعة، فالشخص اللي بيستلم هذا المال قد ينفقه في خلينا نحكي في أعمال مثلا خير، ممكن يتصدق في هذا المال. فالسؤال هو طبعا في حديث الرسول أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،
نعم.
فالسؤال أنا المشكلة اللي صار عندي شبهة فيها هي أنه ممكن واحد يستخدم هذه الأموال مش كيتصدق فيها إله كهو كشخص، ممكن يتصدق فيها مثلا يعمل فيها أعمال خيرية للناس، خلينا نحكي مثلا ممكن يعمل فيها إشي أجر، مثلا يضبط طريق لحدا أو أي إشياء زي هيك.
نعم.
فهذا بتكون حجته إنه هو ما بيعرف كيف يرد المال، فهل هذه حجة مقبولة إن الواحد يعني أنا أخذت مال من شخص مثلا مشبوه وأنا فعليا ما بقدر أرد هذا المال للناس أصحابه، لأنه أنا أخذته من مصدر، والمصدر هذا ناخذه من كذا طريقة ما بعرف كيف، فهذا الطريقة هذه أنا ما بقدر أرد المال.
صحيح.
فأنا أنا كسمير برفض إني أستلم هذا المال من البداية، لأني خلاص هذا المال بالنسبة لي أنا عندي حد ما بقبله، ولكن في ناس ممكن يأخذوا المال ويقول لك أنا ما بقدر أرجع المال هذا للناس، أنا ما
أصدق فيه أو في
نعم.
كما ذكرت
نعم.
مشاريع عامة.
نعم، فشو النظرة الشرعية لهذا الموضوع؟
إن شاء
الضابط والرابط في هذا الموضوع.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سمير، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. حازم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وانت طيبين.
وانت طيب بصحة وبسلامة. الله يبارك.
واحد على السريع بس عشان وقت البرنامج. يا شيخ انا يعني حقيقة يعني نسيت انه يعني قبل العيد بيوم او بيومين او لعند فجر العيد اني اطلع زكاة الفطر على نفسي وعلى زوجتي وابني او على العيلة يعني، اوكي؟
نعم.
يعني هي بدي اعرف ما حكمها وكيف، أنا يعني حاس بإثم بصراحة وتعبان نفسي.
نسيت أن تخرج لزكاة الفطر؟
عفواً؟
أخرجت أو نسيت أن تخرج؟
لا ما أخرجت، لا ما أخرجت والله، نسيت يعني،
نسيت
نسيت في اليوم الأول وتذكرت في اليوم الثاني، بعدين يعني قلت لنفسي إنه لا لازم، هي أنا ما سمعت يعني بالفتوى قبلك إنه قبل بيومين لعند فجر العيد وما أخرجتها، يعني مش عارف إيش بعمل.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير خازم، إن شاء الله تسمع إن شاء الله الجاي من الشيخ. أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بالنسبة الله يبارك فيك، ماي الوقت يعني حفر بير سبيل، الأفضل أنك تشرف عليه بنفسك ولا توكل الجمعيات الخيرية اللي تقوم بالمواضيع هاي؟
إن شاء الله.
مشكور الشيخ.
جزاك الله خير أبو هزاع. نجي فضل الشيخ سؤال أخ سمير، بالنسبة لمن وصل إليه مال ويعلم أنه من مصدر خبيث، هذا المال فضل الشيخ كيف يتصرف فيه؟ هل أولى أن ينفق في أوجه الخير يتصدق به، أو يضع كما ذكر في المنافع العامة طرقات وغيره؟
المال الحرام إن كان مسروقا أو مغصوبا فلا يجوز لك أن تأخذه من الغاصب أو السارق أو المنتهب له، لأن هذا يجب أن يعاد إلى أصحابه أو إلى ملاكه فورا الذين سرق منهم أو غصب منهم، هذا هو الحالة، هذه هي الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يكون المال، أن يكون المال من مصدر محرم كالربا، وتاب صاحبه من الربا أو من محرم كالقمار أو من بيع أشياء محرمة كآلات اللهو والمعازف أو لحم الخنزير مثلا أو الخمر، فهذا المال المحرم وتاب صاحبه منه وأعطاه لشخص يتصرف فيه مع بيانه، مع البيان أنه مال من مصدر محرم أو من تجارة محرمة، حينئذ هذا المال الذي يصرف في الأعمال العامة يتخلص منه بنية الخلاص وليس بنية الصدقة، بأن يعمل عملا أو مشروعا عاما كحفر بئر أو بناء سد ماء صغير أو تعبيد طريق أو بناء دار للأيتام أو مأوى الفقراء، ولا يبنى به المساجد، لا تبنى به المساجد، فهذا المال من باب التخلص، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فهذا هو التفصيل فيه مع توبة صاحب المال الحرام، لابد من إعلان توبته، ولا يشجع على الحرام ويؤخذ منه المال المشبوه، بل أولا يقال له تتوب إلى الله وتتوقف عن مصادر الحرام، ثم تتخلص من المال الحرام الذي عندك بالطرق التي ذكرتها في الحالتين، أو كذلك كيف أتاه المال وما هو مقدار الحرام هو الذي يعرفه ويتخلص منه. كذلك إن كان الربا أخذ من الناس يرابي في المال، يقرض بربا، هاي الفوائد الزايدة يعيدها لأنها محرمة لا يتصدق فيها، يعيدها إلى أصحابها لأن هؤلاء أخذ منهم المال بغير حق، مثلا كان يقرض الناس 10,000 ويأخذ منهم 11,000، فهي الزيادة ليست من حقه بل هي أموال لناس ظلمهم يعيدها لهم، مثل المسروق أو المغصوب. أما ما أتاه من تجارة، تجارة فيها حرام أو ربا أخذ من حرام وتاب منه، حينئذ يعني أعطي من المال الحرام، حينئذ يجب عليه أن يتخلص من في المشاريع العامة الخيرية. هذا هو التفصيل فيه والله تعالى أعلم.
الأخ حازم فضل الشيخ سأل عن نسي، فضل الشيخ يقول أنه نسي إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعن أهل بيته، في هذا العبارة الشيخ ماذا يفعل؟
نعم، يخرجها الآن فورا من الليلة، تذهب وتشتري منقوت البلد وقوتنا هنا، الرز أو العيش سميه، عن كل واحد صاع، والصاع 4 أمداد، تشتري أو من عندك في البيت، والمد ملء الكفين من الرز، فعن كل واحد 4 مرات ملء الكفين له الصاع، أو بالوزن عن كل واحد 2.25 كيلو أو 2.5 كيلو من الرز، من النوع اللي تأكله أنت وعيالك، ليس من النوع الرديء الذي لا تأكله، ولا من النوع الغالي جدا الذي أيضا لا تستطيع أن تشتري لأهلك وعيالك، إنما من ما تأكله وتقتات منه عنك وعن زوجتك وعيالك جميعا، من صام ومن لم يصم، الصغير والكبير. وبهذا تبرى ذمتك مع التوبة إلى الله، وإنما تخرجها الآن وإن فات وقتها، أن زكاة الفطر وقتها ينتهي قبل صلاة العيد، كما جاء في الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، لكن بالنسيان يغفر لك وتخرجها قضاء. وإنما قال الفقهاء بأن زكاة الفطر تخرج ولو بعد وقتها إذا نسيها الشخص، لأن للفقراء فيها حقا، وليست هي فقط تطهير للمال، نعم هي تطهير للصائم من اللغو والرفث، وتطهير لصومه حتى يرفع الصوم إلى الله وهو نظيف خال من أي ما يشوبه من أي معصية أو خدش، إضافة إلى أنها أيضا طعمة للمساكين، فللفقراء فيها حق، ولذلك ينبغي أن تقضى ولو بعد وقتها لما فيها من حق الفقراء، والله يغفر لك ويتقبل منك، والله تعالى أعلم.
أبو الزعفر الشيخ يقول: حفر البئر هل أفضل أن يشرف عليه بنفسه، أو الشيخ يقول وكل الجمعيات الخيرية تقوم بهذا الأمر؟
الاثنان صح، وخاصة إذا كانت الجمعية أو الجهة ثقة، لأنه كأنك أنت تقوم عليه عندما هم يحفرون البئر، فتستطيع أن تجمع بين الاثنين، إن كنت أنت تستطيع أن تحفر هذا البئر وتسافر وتتحمل هذه المشقة وعندك ناس ثقات، فجزاك الله خيرا، افعل ذلك واشرف عليه وهذا طيب. وإن كان ما عندك وقت أو لا تدري وين الأحوج في المكان الأحوج حاليا لبئر الماء، فحينئذ تستعين بأي جمعية خيرية تثق فيها، وتتابع معهم بالصور والتقارير، فهذه متابعة، أو تحب السافر يوم الافتتاح أو يوم حفر البئر، يختارون المكان والزمان، فتسافر أنت معهم وتحضر افتتاح البئر إن كنت تريد مزيد من الطمأنينة، وإلا تكتفي بما يأتونك من صور وتقارير عن المكان، وهذا إن شاء الله يكفي، خاصة الجمعيات اللي عندنا الحمد لله موثوقة وتقوم بالعمل المطلوب، والقائمين عليها إن شاء الله على خير، نحسبهم كذلك، لا نزكي على الله أحدا، والأعمال الخير الحمد لله تنطلق من هذه البلاد، بناء المساجد وكفالة الفقراء والأيتام وحفر الآبار وسقي الماء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان أعمال القائمين عليه، وأن يدفع به البلاء والشر عن هذه البلاد الطيبة وأهلها الطيبين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة الشيخ: أنا من عمان وكنت في العمرة، صليت العيد في مكة، لم يكن يقول في عمان عيد، هل يلزمني قضاء هذا اليوم؟
نعم، الإنسان إذا سافر إلى بلد فيشوف إن ذهب ونقص يوم عن الصوم، إن كان الذين البلد اللي سافر معه تأخروا في الصوم يوم، فسافر إلى بلد وهم متقدمون فأفطروا ليلة 30، فحينئذ يكون صام 28 يوما، فيفطر يوما لأن لا يصوم والناس في عيد في فطر، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. ثم إذا عاد قضى، ثم إذا عاد قضى هذا اليوم وصومه صحيح. أما إذا سافر وصام مع البلد التي سافر إليها 29 يوما صياما صحيح كاملا لم ينقص، وأفطروا في يوم 30، وبصيامه مع بلده ومع البلد التي وصل إليها أكمل 29 يوما، فيقولون العلماء لقضى عليه. ولو عاد بعد ذلك إلى بلده وصاموا 30 يوما، لماذا؟ لسببين. الأول، لأن الشهر كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا وهكذا، فتح أصابعه الخمس العشر في المرة الأولى والثانية والثالثة، وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فتح أصابعه العشر مرتين، وفي الثالثة خنس أحدهما أي 29 يوما. فما دام أنه صام 29 يوما وأفطر مع الذين في البلد الذي هم فيه، فحينئذ صومه صحيح ولا يلزم القضاء. ولو كان في البلد الذي عيد معهم صاموا 29 يوما ولما عاد لبلده وجدهم صاموا 30 يوما لا يضر، لأن العبرة حينئذ بالفطر في البلد التي هو فيها. أما إن كان بلد متأخرون، البلد اللي سافر متقدمون يوما ولما أفطر معهم يوم العيد إذا به صام 28 يوما، حينئذ إذا عاد إلى بلده يقضي. إذا قومه صاموا 29 يوما يقضي يوما، أو صاموا 30 يقضي حينئذ، والله تعالى.
فالشيخ يقول تعقيبا على ما ذكرتم، يقول ما صحة الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ يقول كانت تؤخر أيام القضاء إلى شعبان، فهل كانت تتخلى عن صيام الست من شوال؟
نعم، هذا الإشكال والد، أن عائشة رضي الله عنها ورد عنها أنها كانت أحيانا تؤخر القضاء الذي عليها إلى شعبان لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون في خدمته وفي حاجته. ولكن كيف الجواب عن هذا، عن أثر عن عائشة، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال؟ الجواب، أولا، إذا تعارض عمل صحابي ونص من القرآن والسنة فيقدم حينئذ النص، لأن النص من القرآن والسنة مقدم على اجتهاد الصحابي. ولذلك العلماء عندهم قاعدة في هذه المسألة، يقولون العمل بما روى لا بما رأى. متى يستعملون هذه القاعدة؟ إذا خالف الصحابي ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يقولون العمل بما روى لا بما رأى. يضربون مثال أن أبا هريرة رضي الله عنه في الوضوء أن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، كان يرفع الغسل اليد إلى العضد حتى يشرح في العضد ليطيل الغرة في يديه. لكن الحديث التي رواها في غسل اليد في الوضوء إلى المرفقين، فقالوا العمل بما روى لا بما رأى، فالعبرة بالنص. هاي الجواب الأول. الجواب الثاني، خدمة النبي صلى الله عليه وسلم رأته عائشة أعظم من صيام الست، وبعض الأعمال أعظم من بعض عند المفاضلة. هذا ما يعرف بالمفاضلة عند الفقهاء. فلا شك أن خدمة المرأة لزوجها وهو رسول وداعية يحمل هم الأمة وتكون في حاجته أعظم مما لو صامت وقصرت في حاجته. أما نحن نؤخر القضاء، ما عذرنا؟ هل نخدم رسول الله؟ لا. أما أننا في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. فالعمل العظيم الذي تقوم به قد يفوق ست من شوال أضعافا كثيرة. ثالثا، لا أعلم في النص أنها تفعل هذا كل عام كل عام، لما ورد عنها كانت تؤخر الصوم لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، تقضي في شعبان. لكن هل أحيانا وعام كذا وعام كذا؟ ممكن، فهذا ممكن، لكن ربما في وقت ما أو في عام ما رأت أن السنة هاي أو الأعوام هاي خدمة النبي أولى فأخرت القضاء. ولا نعلم، ولا رابعا لا أعلم في النص أنها صامت الست ثم أخرت القضاء، إنما كل ما في النص أنها أخرت القضاء إلى شعبان من العام القادم لخدمتي وحاجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر مما استدل به من يرى جواز تقديم ست من شوال على القضاء، ولكن كما أخبرتكم يجاب عليه بالإجابات التي ذكرتها، خاصة أن التمسك بالنص هو الأولى عند المعارضة، لأن اجتهاد الصحابي له وقته وحينه وزمنه وعذره، بخلاف ما لو لم يوجد نص واتفق الصحابة على مسألة، فحينئذ لا شك أن قولهم هو الأقوى والأولى أن يؤخذ به حينئذ، لأنهم أقرب إلى الحق وإلى الوحي رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو الجواب، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يقول بخصوص من عنده جهاز بحث الأدوات الثمينة، يقول مثل الذهب والفضة وغير ذلك، يقول هل يأخذ ما يجده، يعني فالشيخ الذي يجده من الأرض يأخذ حكم اللقطة، وهل ويقول هذه الأمور يعني تعتبر مدفونة في الأرض منذ سنوات؟
نعم. أولا ننظر إلى قانون الدولة، إن كان هذا غير مسموح به فيجب إذا وجد شيئا يسلمه إلى الجهات المعنية ويكافئونه عليه، أو يسبق ذلك البحث إذن من الدولة الجهات المعنية، فإن أعطي تصريحا فليبحث، أو سمحت الدولة بذلك فيكون حيذا مباحا. إذا لم يؤذن فلا يفعل، وإن وجد شيء يسلمه. وإذا أذن له أو كان جائزا حينئذ ننظر، إن كان هناك علامة أنه من دفن الجاهلية القديمة حينئذ حلال عليه، وهذا ما يعرف بالركاز، وفيه الخمس أول ما يخرج زكاته والباقي حلال عليه. كل يجد فيه دلالات أنه قديم دفن الجاهلية كآثار اليونان أو الرومان أو جاهلية العرب. أما إن كان ما وجد حديثا من الذهب الحديث إنما أتت الأتربة عليه، ليس هو كنز مدفون، فيأخذ حكم اللقطة، يعرف عام إن أتى صاحبه أعطاه وإن لا فهو حلال عليه. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. ولذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عمر القاسمي ومن الإخراج أحمد العلي، تقبلوا تحيات حديثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.